بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في المستصفى في علم أصول الفقه للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد انتهينا من القوانين التي وضعها الناظم أو المصنف في مقدمة هذا الكتاب، مما جعله علاوة على علم أصول الفقه وهو المقدمة في المنطق. لا ننسى أن الغزالي لم يوافق على وضع هذه المقدمة، وإنما وضعها من باب الجري على المألوف. فبعد الانتهاء من قوانين التصورات أراد أن يطبق لنا شيئا من هذه التطبيقات بشكل عملي، كيف نتعامل مع هذه القوانين، وذلك بوضع تعريفات يناقشها ويناظرها ويعني في هذه الأبحاث. عندنا تعريف الحد، تعريف الواجب، وهالأشياء هي ننتقل منها من تعريف إلى تعريف. نعم.
الفن الثاني من دعامة الحد في الامتحانات
للقوة. من دعامة الحد يعني أي من دعامة التعريفات التي مر معنا سابقا. مر معنا أن العلم تصور وتصديق، فالطريق المفضي للتصور هو التعريف، فوضع له قواعد. الآن يريد أن يطبق هذه القواعد بشكل عملي. نعم.
بحدود مفصلة. وقد أكثرنا أمثلتها في كتاب معيار العلم
دائما يحيدنا عليه دائما. هذا الكتاب محك النظر ومعيار العلم، هو محك النظر إخواننا تقريبا نفس هذه المقدمة تقريبا، يعني ممكن يزود عبارة نقص عبارة، أما نفس الأمثلة نفس العبارات بكتاب محك النظر. بكتاب معيار العلم أوسع. نعم.
ونحن الآن مقتصرون على حد الحد،
على حد الحد، يعني على تعريف الحد. ما هو الحد؟ نعم. والعلمي
وحد العلمي.
نعم.
وحد الواجب.
ثلاثة. إذا سوف يعرفنا ثلاث أشياء، إما التعريف الحد والعلم والواجب. نعم.
لأن هذا النمط من الكلام دخيل في علم الأصول فلا يليق فيه الاستقصاء.
تمام.
الامتحان الأول، اختلف الناس في حد الحد.
اختلفوا في حد الحد يعني في تعريف الحد. الحد هل يعرف أو لا؟ هو الحد هو التعريف. التعريف في نفسه يعرف أو لا يعرف؟ نعم.
فمن قائل يقول حد الشيء هو حقيقته وذاته.
هي أول تعريف، حد الشيء هو حقيقته وذاته. ما هو الإنسان؟ ما تعريفه؟ هو أنه حيوان ناطق. إذا حقيقة الإنسان، نعم، وذات الإنسان هي أنه حيوان ناطق. فهو شو قالوا؟ حد الشيء ما هو؟ هو حقيقته وذاته. إذا ذكرت الحقيقة، إذا بينت الذاتية، إذن هذا هو الحد. نعم.
ومن قائل يقول حد الشيء هو اللفظ المفسر لمعناه،
المفسر
لمعناه.
إذن ليس هو الحقيقة الذاتية، وإنما هو اللفظ المفسر لمعناه.
على وجه يمنع ويجمع.
على وجه يمنع ويجمع. شو يعني يمنع ويجمع؟ أي يمنع من دخول فرد في المعرف ليس منه، ويجمع جميع أفراده الداخلة فيه، أي جامع مانع. نعم. يعني بقول فلان كلامه جامع مانع، شو يعني؟ أي أنه جمع جميع الأشياء التي ينبغي أن تقال وترك كل شيء لا ينبغي أن يقال. هذا جامع مانع. فالتعريف الجامع المانع هو الذي يجمع الأفراد لا ينقص منها شيئا، ويمنع من دخول الأفراد الخارجة عن هذا الشيء. هلأ هون حسب الظاهر عندنا تعريفان. التعريف الأول، فمن قائل يقول حد الشيء هو حقيقته وذاته، والقائل الثاني هو اللفظ المفسر المعنى على وجه يمنع ويجمع. إذن حسب الظاهر شو عندنا هون؟ تعريفين. طب يا ترى هل هذان التعريفان متناقضان متعارضان؟ هل هنا خلاف؟ الآن سوف يناقش هذه المسألة. طيب، ومن قائل ثالث،
هذه المسألة خلافية فينصر أحد الحدين فينصر أحد الحدين على الآخر.
شوفوا إخواننا هذه المشكلة، يعني بعد أن يسوق التعريف الأول والتعريف الثاني يأتي إنسان فيقول اختلف العلماء في تعريف الحد، وهذه مسألة خلافية، ويسوق الأدلة بين الأمرين ثم بعد ذلك يرجح أحد المذهبين. الإمام الغزالي لن يرضى لا عن هذا ولا عن هذا ولا عن هذا. نعم.
فانظر كيف تخبط عقل هذا الثالث.
سبحان الله.
فلم يعلم أن الاختلاف إنما يتصور بعد التوارد على شيء واحد.
شايفين إخواننا الكلام الغزالي؟ أنا وياك متى نختلف؟ إذا كنا نتكلم عن شيء واحد. إذا كنا نتكلم عن شيء واحد. هنا إذا تعارض كلامي مع كلامي شو اختلفنا؟ أما إذا أنت عم تتكلم عن شيء وعن شيء آخر ما في خلاف بيني وبينك. هلأ هنا إخواننا نقول إذا قلنا في عنا شيء، يعني يذكره العلماء ويقولون تحرير موضع النزاع. شايفين؟ تحرير موضع النزاع. يا ما إخواننا حصل مناظرات ونقاشات بالنهاية، يعني طلع هذا عم يحكي عن شيء وهذا عم يحكي عن شيء آخر. مثل ما جابوا الآن بموضوع الاستحسان وساقوا الأدلة في كتب الأصول، نعم، وجابوا أنه مسألة خلافية بين الأحناف والشافعية وأتوا بالأدلة وكذا، بالنهاية شو قالوا؟ الاستحسان الذي أثبته الأحناف لم ينفه الشافعية، والاستحسان الذي أنكره الشافعية لم يقل به الأحناف. طيب هدول عم يحكوا عن شيء ودول عم يحكوا عن شيء آخر، لكن إيش؟ لما اجتمعا في كلمة استحسان ظنهما البعض أنه شيء واحد.
وهذان قد تباعدا وتنافرا.
هذان أنه التعريف الأول حقيقته وذاته، والثاني هو اللفظ المفسر. هذان تعريفان لشيئين مو لشيء واحد. نعم.
وما تواردا على شيء واحد.
طيب.
وإنما منشأ هذا الغلط الذهول عن معرفة الاسم المشترك على ما سنذكره.
سبحان الله. يعني كلمة الحد هذه كلمة مشترك لها معنيان، تطلق على المعنى وتطلق على اللفظ الدال. فنقول عن اللفظ الدال إنه حد، وعن المعنى المدلول إنه حد. فالتعريف الأول عرف المدلول، والثاني عرف الدال. إذن عمليا ما أتى على شيء واحد، وإنما هما تعريفان لأمرين. نعم.
فإن من يحد العين بأنه العضو المدرك للألوان بالرؤية.
صح، ما هيك؟ العين ما هي؟ العضو المدرك للألوان بالرؤية. صح هذا كلام، بس هل ينطبق على عين الشمس؟ لا. على عين الجاري في الماء؟ لا، وإنما هو عرف أحد معاني المشترك. نعم.
لم يخالف من حده بأنه
من حده إيش؟ حد العين، يعني لفظ العين،
بأنه الجوهر المعدني الذي هو أشرف النقود،
يعني هو الذهب، يعني يقال له عين. هل هو الآن عندنا تعريفان، تعريف للعين بمعنى العين الباصرة، وتعريف العين بمعنى الذهب. إذن هذا لفظ مشترك، والمشترك يدل على أكثر من حقيقة، فينبغي أن يوضع لكل حقيقة من حقائق المشترك تعريف مستقل، ثم بعد ذلك لا نقول بينها تناقض، ولكن كل واحد عرف أحد أفراد هذه الحقيقة، أو أحد حقائق هذا اللفظ المشترك. نعم.
بل حد هذا أمرا مباينا لحقيقة الأمر الآخر.
تمام.
وإنما اشتركا في اسم العين فليفهم هذا.
نعم.
فإنه قانون كثير النفع.
يعني عندما يعني تجد أن اللفظ متحد لا يعني أن المعنى متحد. اتحاد اللفظ لا يعني اتحاد المعنى. قد يكون اللفظ متحد والمعنى مختلف. اللفظ المشترك موضوع لأكثر من معنى. فعندما يوضع تعريف المعنى يجب أن يوضع لكل معنى تعريف وإن كان مشتركا مع غيره في اللفظ. نعم.
فإن قلت فما الصحيح عندك في حد الحد؟
يعني أنت أيها الإمام الكريم نقضت هذه التعاريف، طيب ما تعريف الحد عندك؟ أنت الآن ما بكفي تنقض كلام غيرك، أعطينا ما هو التعريف ما هو حد الحد عندك؟ نعم.
فليعلم أن كل من طلب المعاني من الألفاظ ضاع وهلك.
تمام. من طلب المعاني من الألفاظ هذا منهج غلط. نعم. لذلك آمر معنا بالاقتصاد إخواننا قال ومن يعني طلب المعاني من الألفاظ إيش فقد يعني فاته التحقيق واستدبر الطريق. يعني إجا من الآخر غلط إجا. المفروض الألفاظ تبع المعاني منعكس. الألفاظ تبع للمعاني.
وكان كمن استدبر المغرب وهو يطلبه.
وهو يطلب المغرب. المغرب. نسأل وين رايح أنت؟ على المغرب. طب وين متجه؟ على المشرق. ما بيصير هيك. نعم.
ومن قرر المعاني أولا في عقله ثم أتبع المعاني الألفاظ فقد اهتدى.
تمام. إذا أولا نحدد المعاني ثم نضع الألفاظ لهذه المعاني. ساعات حتى لو اختلفنا في الوضع ما بيضر. ليه؟ يعني حتى لو اختلفنا في وضع الألفاظ ما بيضر لأننا متحدون في المعاني.
فلنقرر المعاني
أولا.
فنقول الشيء له في الوجود أربع مراتب.
شوفوا الكلام إخواننا هذا الذي يذكره الآن الغزالي. الشيء له في الوجود أربع مراتب. في عنا أربع وجودات للإنسان. نعم.
الأولى حقيقته في نفسه.
حقيقة الشيء في نفسه هذا أولا. اثنين
ثبوت مثال حقيقته في الذهن.
إذا معناها هذا الشيء أمامي له حقيقة في الواقع. هذه حقيقته في نفسه. كل شيء إخواننا له حقيقة في نفسه. طيب الآن هذه لها في ذهني صورة. لها في ذهني صورة. هلا مثلا شخص أنا أعرفه فلان أعرفه. من هو فلان؟ هو هذا الشخص الذي أعرفه طوله كذا ولونه كذا ابن فلان يسكن ابن فلاني. طيب هذا هو الشخص في الواقع. هذا الشخص في ذهني له صورة تنطبع في ذهني أنا. إذا صار في عنا وجود في الواقع ووجود أين؟ في الذهن. نعم.
الثالثة تأليف صوت بحروف تدل عليه.
تمام. أنا الآن أضع ألفاظا تدل عليه. قد يكون لفظ واحد. حط كلمة زيد لهذا الشخص. فكلمة زيد لفظ دال على هذه الحقيقة التي في ذهني. والحقيقة في الذهن تأتي موافقة وتدل على الحقيقة التي في الواقع. نعم.
وهو العبارة الدالة على المثال الذي في النفس.
تمام.
الرابعة
المرتبة الرابعة. نعم.
تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر.
يعني حروف تكتب. نعم. زيد حط زاي مكتوبة يا مكتوبة ودال مكتوبة. نعم. الإنسان حيوان ناطق مكتب حيوان على اللوح. فنقول هذا الحرف المكتوب يدل على الصوت المسموع أو المنطوق. هذا الحرف المكتوب هو مرتبة في الوجود تدل على مرتبة قبلها وهي الصوت المسموع أو المنطوق. والصوت المسموع والمنطوق يدل على إيش؟ على المرتبة التي في الذهن. تمام. والمرتبة التي في الذهن تدل على الحقيقة التي في الواقع. صار في عنا كم مرتبة؟ أربع مراتب. نعم.
دالة على اللفظ وهو الكتابة. فالكتابة تتبع اللفظ إذ تدل عليه واللفظ تبع للعلم.
إذن حتى الأولاني تبعه. فالكتابة
تتبع اللفظ.
لا ما بدها تأتي تاء واحدة. تبع لللفظ.
فالكتابة تبع لللفظ إذ تدل عليه.
تمام.
واللفظ تبع للعلم إذ يدل عليه.
الذي يعني العلم الذي في الذهن. نعم.
والعلم تبع للمعلوم إذ يطابقه ويوافقه.
تمام. العلم الذي في الذهن يتابع المعلوم الذي في الواقع. نعم.
وهذه المراتب الأربع متطابقة متوازية إلا أن الأولين موجودان حقيقيان لا يختلفان بالأعصار والأمم. والآخرين
الأولان الحقيقة في الواقع
والذهن.
والمفهوم الذهني. يعني مفهوم الماء من يوم ما الله خلق الماء إلى الآن ما تغير الماء، الماء نفسه، والمفهوم الذهني الذي في أذهان الناس هذا هو الماء. إذن الحقيقة التي في الواقع والمفهوم الذهني ما اختلف، لكن الألفاظ الموضوعة له بنسميه ماء، بنسميه ووتر، بنسميه كذا، يعني يختلف اللفظ بحسب اللغات والأعصار والأزمنة والأمكنة. إذن التغير في العبارة الدالة على هذا الشيء، أما هو في نفسه وفي المفهوم الذهني لا يختلف. نعم.
والآخرين وهما اللفظ والكتابة يختلفان بالأعصار والأمم.
نعم.
لأنهما موضوعان بالاختيار
طبعا،
ولكن الأوضاع وإن اختلفت صورها فهي متفقة في أنها
قصد بها
مطابقة الحقيقة.
طبعا، لأن اللفظ لماذا يوضع؟ ليدل عن حقيقة، والحروف لماذا تكتب؟ لتدل عن حقيقة.
ومعلوم أن الحد مأخوذ من المنع،
الحداد هو الذي يمنع، فيسمى السجان حدادا. نعم.
وإنما استعير لهذه المعاني لمشاركته في معنى المنع.
تمام. فحدود البلد هي الأماكن التي تمنع من دخول الناس إليها إلا بإذن، وحدود الله تعالى هي التي تمنع الناس من ارتكاب المحظورات.
فانظر المنع أين تجده في هذه الأربعة.
نعم.
فإذا ابتدأت بالحقيقة لم تشك في أنها حاصرة للشيء مخصوصة به.
طبعا، حقيقة الشيء حاصرة له، فإذا لا توجد الحقيقة إلا في أفرادها.
إذ حقيقة كل شيء خاصيته التي له وليست لغيره.
نعم.
فإذا الحقيقة جامعة مانعة.
إذا معناها نقول الجمع والمنع يصدق في المرتبة الأولى من مراتب الوجود.
وإن نظرت إلى مثال الحقيقة في الذهن وهو العلم وجدته أيضا كذلك، لأنه مطابق للحقيقة المانعة، والمطابقة توجب المشاركة في المنع.
نعم.
وإن نظرت إلى العبارة عن العلم وجدتها أيضا حاصرة، فإنها مطابقة للعلم المطابق للحقيقة.
هيك الأصل.
والمطابق للمطابق مطابق.
نعم. المطابق وهو العبارة، للمطابق وهو الذي في الذهن، يكون مطابقا للحقيقة التي في الواقع. صار عندنا ثلاث مراتب. نعم.
وإن نظرت إلى الكتابة وجدتها مطابقة للفظ المطابق للعلم المطابق للحقيقة، فهي أيضا مطابقة.
صار في عندنا أربع مراتب. الكتابة تطابق العبارة، والعبارة تطابق العلم الذي في الذهن، والعلم الذي في الذهن يطابق الحقيقة في الواقع. هذا إذا كانت الحروف المكتوبة تساوي أو يعني تحدد أو تعين الألفاظ، والألفاظ صادقة في الدلالة على العلم. أما قد يكتب الإنسان خطأ، هذا أمر آخر. إحنا بدنا الحروف المكتوبة الموافقة للملفوظ، والملفوظ المنطوق الموافق للمعلوم الذي في الذهن، وهكذا. نعم.
فقد وجدت المنع في الكل، إلا أن العادة لم تجري بإطلاق الحد على الكتابة التي هي الرابعة، ولا على العلم الذي هو الثاني، بل هو مشترك بين الحقيقة وبين اللفظ،
يعني بين المرتبة الأولى والثالثة. لذلك لما أتى بالتعريفين الأولين شو قال؟ حقيقة الشيء وذاته، أي المرتبة الأولى. ولما أتى بالتعريف الثاني ماذا قال؟ هو اللفظ المفسر لمعنى الذي يجمع ويمنع. إذن المرتبة إيش؟ الثالثة. نعم.
وكل لفظ مشترك بين حقيقتين فلا بد أن
لفظ مشترك
لفظين مشتركين بين حقيقتين فلا بد أن يكون له حدان.
إيه طيب منيح أحسن.
وكل لفظ مشترك بين حقيقتين فلا بد أن يكون له حدان مختلفان.
هون خبر أصدق يعني.
كلفظ العين، فإذا عند الإطلاق على نفس الشيء يكون حد الحد أنه حقيقة الشيء وذاته. وعند الإطلاق الثاني يكون حد الحد أنه اللفظ الجامع المانع، إلا أن الذين أطلقوه على اللفظ أيضا اصطلاحهم مختلف كما ذكرنا في الحد اللفظي والرسمي والحقيقي. فحد الحد عند من يقنع بتبديل اللفظ كقولك الموجود هو الشيء والعلم
هو الموجود، الموجود هو الشيء. ماذا فعل هنا؟ استبدل لفظ الموجود بلفظ الشيء، وعندنا الشيء هو الموجود فقط، تعريف لفظي وليس بحاجة لا لجنس ولا لفصل. طيب، والتعريف الثاني
والعلم
هو المعرفة، استبدلنا فقط العلم بإيش؟ بالمعرفة. هذا ماذا نسميه؟ تعريف لفظي باستبدال لفظ بلفظ أشهر منه. نعم.
والحركة هي النقلة.
نعم.
هو تبديل اللفظ بما هو أوضح عند السائل على شرط أن يجمع ويمنع.
نعم.
وأما من حد الحد عند من يقنع بالرسميات،
وأما حد الحد،
وأما من
ما بدا من،
وأما حد الحد عند من يقنع بالرسميات فإنه اللفظ الشارح للشيء بتعديد صفاته الذاتية
أو اللازمة
على وجه يميزه عن غيره تمييزا يضطرد وينعكس.
من القاء الرسم، الرسم يشترط فيه إما الذاتيات أو اللوازم. مر معنا سابقا أن الصفات 3 أنواع: لازمة وذاتية وعارضة. في الحد يستعمل فقط الذاتيات، أما في الرسم لا مانع من استعمال اللوازم أو حتى الأعراض أيضا، العرضيات.
وأما حده عند من لا يطلق اسم الحد إلا على الحقيقي فهو
شو الحقيقي يعني؟ أي الذاتي الذي يستعمل فيه الأوصاف الذاتية، فلا يقبل لا الأوصاف اللازمة ولا الأوصاف العارضة.
فهو أنه القول الدال على تمام ماهية الشيء، ولا يحتاج في هذا إلى ذكر الطرد والعكس. لأن ذلك
طبعا
تبع للماهية،
لأن الحقيقة لا يمكن إلا أن تكون جامعة مانعة. كيف تكون الحقيقة يعني غير جامعة وغير مانعة؟ هذا غير متصور، لأنك لو تصورت أنها غير جامعة إذن يعني دخل فيها ما ليس منها، وهذا التناقض. نعم.
لأن ذلك تبع للماهية بالضرورة، ولا يحتاج إلى التعرض للوازم والعوارض
الصفات اللازمة والصفات العارضة،
فإنها لا تدل على الماهية، بل لا يدل على الماهية إلا الذاتيات.
تمام. الماهية الحقيقة يعني فقط يدل عليها الوصف الذاتي، وأما الوصف العرضي والوصف اللازم فإنه أمر خارجي لا يدل على الحقيقة. نعم.
فقد عرفنا أن اسم الحد مشترك في الاصطلاحات بين الحقيقة وشرح اللفظ والجمع بالعوارض والدلالة على الماهية، فهذه 4 أمور مختلفة كما دل لفظ العين على أمور مختلفة. فتعلم صناعة الحد، فإذا ذكر لك اسم وطلب منك حده فانظر، فإن كان مشتركا فاطلب عدة المعاني التي فيها الاشتراك.
نعم.
فإن كانت 3 فاطلب لها 3 حدود.
تمام. يعني لكل حقيقة من الحقائق في المشترك حقها أن يكون لها تعريف على حدة. نعم.
فإن الحقائق إذا اختلفت فلا بد من اختلاف الحدود. فإن قيل لك ما الإنسان؟ فلا تطمع في حد واحد، فإن الإنسان مشترك بين أمور.
جهلو.
إذ يطلق على إنسان العين،
بب العين يقال له إيش؟ إنسان. نعم. بب العين إخواننا يقال له إنسان العين. نعم. إنسان عيني يعني بب عيني أنت.
وله حد، وعلى الإنسان المعروف وله حد آخر.
تمام.
وعلى الإنسان المصنوع على الحائط المنقوش وله حد آخر.
تمثال أمامك تقول هذا إنسان، هو عملية هذا تمثال إنسان وليس بإنسان. نعم.
وعلى الإنسان الميت وله حد آخر.
نعم.
فإن اليد المقطوعة والذكر المقطوع يسمى ذكرا وتسمى يدا، ولكن بغير الوجه الذي كانت تسمى به حين كانت غير مقطوعة. فإنها كانت تسمى به من حيث إنها آلة البطش وآلة الوقاع، وبعد القطع تسمى به من حيث إن شكلها شكل آلة البطش وآلة الوقاع، حتى لو بطل بالتقطيعات الكثيرة شكلها سلب هذا الاسم عنها.
يعني لو هل اليد صارت أجزاء صغيرة لا يقال لها يد. نعم.
ولو صنع شكلها من خشب أو حجر، ولو صنع شكلها من خشب أو حجر أعطي الاسم. وكذلك إذا قيل ما حد العقل، فلا تطمع في أن تحده بحد واحد، فإنه هوس، لأن اسم العقل مشترك يطلق على عدة معان، إذ يطلق على بعض العلوم الضرورية، ويطلق على الغريزة التي يتهيأ بها الإنسان لدرك العلوم النظرية.
وطبعا العقل إخوان له أنواع كمان، في عقل وهمي وعقل كسبي وعقل غريزي وعقل تشريفي. نعم.
ويطلق على العلوم المستفادة من التجربة، حتى إن من لم تحنكه التجارب تحنكه التجارب بهذا الاعتبار لا يسمى عاقلا. ويطلق على من له وقار وهيبة وسكينة في جلوسه وكلامه،
يقال فلان عاقل عنده عقل. نعم.
وهو عبارة عن الهدوء، فيقال فلان عاقل أي فيه هدوء. وقد يطلق على من جمع العمل إلى العلم، حتى إن المفسد وإن كان في غاية من الكياسة يمنع عن تسميته عاقلا،
يمنع
عن تسميته عاقلا. فلا يقال للحجاج عاقل بل داهن، ولا يقال للكافر عاقل وإن كان محيطا بجملة العلوم الطبية والهندسية، بل إما فاضل وإما داهن وإما كيس. فإذا اختلفت الاصطلاحات فيجب بالضرورة أن تختلف الحدود، فيقال في حد العقل باعتبار أحد مسمياته أن إنه بعض العلوم الضرورية كجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، كما قاله القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله. وبالاعتبار الثاني إنه غريزة يتهيأ بها النظر في المعقولات، كما قاله المحاسبي، وهكذا بقية الاعتبارات. فإن قلت فنرى الناس يختلفون في الحدود، وهذا الكلام يكاد يحيل الاختلاف في الحد، يحيل الاختلاف في الحد، أترى أن المتنازعين فيه ليسوا عقلاء؟ فليعلم أن الاختلاف في الحد يتصور في موضعين: أحدهما أن يكون اللفظ في كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول إمام من الأئمة يقصد الاطلاع على مراده به، ويكون ذلك اللفظ مشتركا فيقع النزاع في مراده به، فيكون قد وجد التوارد على مراد القائل.
ماذا أراد الله تبارك وتعالى بلفظ العقل في قوله تعالى كذا؟ نعم، فهنا يختلف الناس في مراد الله تعالى، يقول أراد كذا أراد كذا. نعم، وكلهم يقصدوا مراد الله عز وجل. نعم.
والتباين بعد التوارد،
التباين يكون متى؟ بعد التوارد على شيء واحد كما ذكرنا، لا بد من تحرير موضع النزاع وأن نحدد القصد المعنى الذي نقصده. نعم.
فالخلاف تباين بعد التوارد، وإلا فلا نزاع بين من يقول السماء قديمة وبين من يقول الإنسان مجبور على الحركات، إذ لا توارد.
ليه؟ لأنه هون عم نحكي عن السماء وهنا عم نحكي عن الإنسان، فحكمان مختلفان على شيئين مختلفين، إذا ليس بينهما تباين. نعم.
فلو كان لفظ الحد في كتاب الله تعالى أو في كتاب إمام لجاز أن يتنازع في مراده، ويكون إيضاح ذلك من صناعة التفسير لا من صناعة النظر العقلي. الثاني أن يقع الاختلاف
في الموضع الثاني الذي يقع فيه الخلاف التعريف. نعم.
أن يقع الاختلاف في مسألة أخرى على وجه محقق، ويكون المطلوب حده أمرا ثانيا لا يتحد حده على المذهبين فيختلف، كما يقول المعتزلي: حد العلم اعتقاد الشيء على ما هو به. ونحن نخالف في ذكر الشيء، فإن المعدوم عندنا ليس بشيء وهو معلوم، فالخلاف في مسألة أخرى يتعدى إلى هذا الحد.
تمام. يعني عندنا الشيء هو حصرا للموجود، المعدوم لا يقال له شيء. طيب، وعند المعتزلة الشيء يطلق أيضا على المعدوم، فبناء عليه جاز عندهم إدخال كلمة الشيء في تعريف العلم، وعندنا لم يجوز. فهنا الخلاف في الحد بين أهل السنة والجماعة في تعريف العلم، بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة، ليس منشأه المنطق، بل منشأه العقيدة في الخلاف على معنى كلمة الشيء، هل هي موجود فقط كما قال أهل السنة، أو المعدوم والموجود كما قال المعتزلة.
وكذلك يقول القائل: حد العقل بعض العلوم الضرورية على وجه كذا وكذا، ويخالف من يقول في حده إنه غريزة يتميز بها الإنسان عن الذئاب وسائر الحيوانات، من حيث إن القائل الأول ينكر تميز العين بغريزة عن العقب، وتميز الإنسان بغريزة عن الذئاب بها يتهيأ للنظر في العقليات، لكن الله تعالى أجرى العادة بخلق العلم في القلب دون العقب، وفي الإنسان دون الذئاب.
يعني عمليا إخواننا هنا يقول لك الإبصار مثلا أن يقع بالعين أو بالأذن، ليش الإبصار بالعين وبالأذن؟ نقول هيك ربي أراد، الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق الإبصار عند العين لا عند الأذن، ولو أن الله عكس ذلك لكان ذلك ممكن. إذا ليس في العين خاصية معينة تجعلها أولى بالإبصار من الأذن، وإنما ذلك بخلق الله عز وجل. قال الله تعالى: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم.
وخلق البصر في العين دون العقب لا لتميزه بغريزة استعد بسببها لقبوله، فيكون منشأ الاختلاف في الحد الاختلاف في إثبات هذه، فيكون منشأ الاختلاف في إثبات هذه الغريزة أو نفيها أو نفيها. فهذه أمور وإن أوردناها في معرض الامتحان فقد أدرجنا فيها ما يجري على التحقيق مجرى القوانين. امتحان ثاني،
تعريف العلم. نقف إخوانا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.